عتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله،
نحبك في الله. والله يا أخي
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
والله احنا بنكلمك من السعودية.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله. تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله،
أسعد بخير. أنا بسلم عليكم بس، أنت والشيخ محمد حسان والإخوان اللي معاك وعلى قناة الرحمة كلها، نسلم عليكم بس.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ومن معك؟
ودعوات كل وجه الله بس.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ربنا يوفقنا ويوفقكم يا رب ويحميكم من كل وحش.
ولك بمثل، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عندي مشكلة، زوجي عايز يتجوز عليا، يعني هو دايما يقول لي الكلمة دي، بس هو أنا عارف لو بيحبني ومش عايز يتجوز عليا، بس الكلمة دي دايما بتضايقني وهو دايما مصر يعني يقولها لي، فأنا مش عارف، أنا لما بسمع الكلمة دي بطلب منه الطلاق بصراحة، فمش عارف أنا ده حرام عليا ولا لا، يعني مش عارفة بصراحة. فأنا نفسي حضرتك يعني تقول لي كلام يريحني يعني، ويا ريت بعد إذن حضرتك تعملوا برنامج لمعاملة الرجل لمراته كويس، يعني عشان يعني إحنا محتاجين بصراحة برنامج زي ده.
إن شاء الله إن شاء الله. لكن أوصيكي بتقوى الله وبأن تكوني دائما وأبدا راضية بقضاء الله عز وجل، ذاكرة الله عز وجل في كل وقت وحين. فرب العزة يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، كنت أنا طلعت الحج أنا وزوجي، كنا ناويين يعني الحج متمتع من هنا، يعني هو نوى اللي هو يبقى حج متمتع زي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين
الرسول لم يحج متمتعا،
ما أعرفش، هو قال لي
الرسول حج قارنا. الرسول حج قارنا.
اتفضل. يعني احنا نوينا حج متمتع الحقيقه يعني.
نعم.
فاحنا لما رحنا هناك فطبعا بيبقى فيه عمره وبعدين بنقعد شويه وبعدين بنروح بقى الحج.
نعم.
فهو نوى العمره لوالده، بعدين بعد ما خلصنا عمره وكده راح بقى يعني حلق وكده وقعدنا شويه، وبعدين بعد كده بقى ايه نوينا على الحج ورحنا اللي هو على منى وكده. فهو دلوقتي طبعا قال اللي هو حج متمتع، فكده يبقى صح ولا غلط على ان هو
لا، هو بهذه الطريقه ليس بمتمتع.
اه،
لان عمرته نواها لابيه، وهو انما حج فقط من مكه، حج فقط من مكه. وهذا الصنيع في الحقيقه لا ينبغي ان يصنع، لا ينبغي ان يصنع. فكثير من الناس سالوا عن هذه المساله هذا العام، أنهم يذهبون للحج متمتعين فيجعلون العمرة لآبائهم والحجة لهم، وهذا صنيع ليس عليه مستند، ليس عليه مستند. بل إذا أردت التمتع فأهل من ميقات أهل بلدك بعمرة لنفسك، ثم اعتمر، وبعد أن تنتهي من عمرتك تبقى متمتعا حلالا إلى أن يأتي يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فتهل بالحج من مكانك الذي أنت فيه. وبعد ذلك إذا انتهى حجك وأردت أن تأتي بعمرة لأبيك تأتي بها من بلدك، أو إذا ذهبت إلى المدينة زائرا لك أن تأتي بها من المدينة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب
تفضل.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك إن شاء الله وجميع العاملين قناة الرحمة إن شاء الله.
وإياك
بعد إذنك يا شيخ، حضرتك عاوز أسأل أنا عن حكم صدق الله العظيم، هل هي من السنة أم لا، أو مع الدليل بعد إذنك يعني. جزاك الله ألف خير إن شاء الله.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأولا وبداية لا نشك أبدا في أن الله عز وجل أصدق القائلين، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، فلا شك ولا ريب في أن الله عز وجل أصدق القائلين، ولا شك ولا ريب في أن العظيم اسم من أسماء الله الحسنى. ولكن السؤال قد يطرح: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صدق الله العظيم عقب كل تلاوة، أم أن ذلك لم يرد؟ فأقول إنني لم أقف على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عقب كل قراءة. نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو على المنبر رأى حسنا وحسينا مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران، فنزل من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن ختام كل قراءة بكلمة صدق الله العظيم لم أعهده عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يثبت. ولكني لا أقول كما يقول البعض إنها بدعة، لا أقول ذلك، ولكن غاية ما أقوله ما قد ذكرته، والله أعلم. السلام عليكم.
أحسن وبركاته.
نعم.
حضرتك اللي سألت على السؤال بتاع الحج، حضرتك يعني دلوقتي الحج بتاعه نافع ولا مش نافع؟
حجه نافع لكن أجره أقل. أجره أقل.
طب هو لو يعني عارف يحج تاني هيحج تاني عن نفسه؟
الحج صحيح، لأنه حج عن نفسه. لكن حج بصورة غير الصورة الأكمل.
أيوة.
حج بصورة غير الصورة الأكمل، بارك الله فيك.
طب عليه حاجة يعني يتبقى؟
ليس عليه دم.
طب الحمد لله.
السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مصطفى.
نعم.
طيبك الله وعسلك وعطرك.
وإياك.
وعطى الله في عمرك يا شيخ مصطفى.
وإياكم.
معك صالح منظور بمدينة السر ومحافظة دمياط.
يا أهلا بك ومرحبا وأهلا وسهلا.
أنا أعلم أنها بأحب البلاد إلى قلبك.
أحب البلاد إلى قلبي مكة، البلد الحرام. بارك الله فيك. كما إخواننا في الله طابوا حيثما طابوا. بارك الله فيكم.
سؤالي لحضرتك يا شيخ مصطفى.
نعم.
يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته.
وملائكته.
فكيف يصلي الله علينا؟ السؤال الثاني.
صلاة الله رحمة بنا.
السؤال الثاني يا شيخ مصطفى.
نعم.
السؤال الثاني: الشياطين التي تلازمنا في جميع أوقاتنا وأعمالنا وكده، هل الشياطين دي لا تنام؟ هل هي ما بتنامش ولا بتاخد أجازة ولا أي حاجة خالص؟
انتهيت؟
السؤال الثالث بقى يا شيخ مصطفى. الملائكة ذكروا في القرآن 68 مرة، والشياطين والجن ذكروا في القرآن 68 مرة، ما الحكمة في ذلك يعني؟
أنا لم أعلم. لا أعلم أنها 68 أو 68
مرة.
لكن على كل إن الله أعلم بذلك. أما صلاة الله علينا فرحمته بنا وثناؤه علينا، يثني ربنا سبحانه على أهل الإيمان ويباهي بهم الملائكة ويرحمهم. أما هل الشياطين تنام؟ نعم الشياطين تنام، والشياطين تموت، وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنالك شياطين نشطون يتحركون سريعا ويتأبون على ممارسة أعمالهم في إغواء بني آدم، وشياطين آخرون كسالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ويأتيه آخر فيقول: ما تركته حتى فرقته بينه وبين امرأته، فيدنيه ويلتزمه أي يحتضنه ويقول له: أنت أنت. فدل ذلك على التفاوت في اجتهاد الشياطين لإغواء بني آدم. وكذلك فإن رب العزة قال في كتابه الكريم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهنالك شياطين تحضر المجالس وشياطين كسالى أو كسالى ينامون حيثما كانوا. فهذا والله أعلم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ، هل يجوز الكتابة على القبر؟
الحمد لله
لكي يعرف الميت، وهل يجوز بناؤه بالإسمنت أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يكتب وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه الفقرات الثلاث ثابتة صحيحة، زيد فقرة رابعة وهي وأن يكتب عليه، وبعد التحرير وإن حسن البعض لكني أرى والله أعلم، وبعد النظر في إسناد هذه الزيادة وأن يكتب عليه زيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة وأن يكتب على القبر لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اختلف العلماء الأولون في مسألة الكتابة على القبر، فمنهم من قال لا نكتب على القبر للزيادة التي ذكرت، ولأن القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب عليها، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى جواز الكتابة على القبر، متعللين بأن الزيادة ضعيفة، زيادة أن يكتب عليه، ثم قالوا إن القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة معروفة، أما في زمان كثرت فيه القبور وشق على الناس تمييز قبر أصحابهم، فحينئذ لنا أن نكتب، وذلك لأن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فدل ذلك على أنه كان يعرف قبر أمه، فإذا لم تتأتى المعرفة إلا بالكتابة جازت الكتابة على هذا الرأي القائل بجواز الكتابة. فالخطب في ذلك يسير، الخطب في ذلك يسير، سواء قلت بالكتابة على القبر فلك سلف، بمنعها فلك سلف، والأمر يسير والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ، بعد إذنك، لو حد بيصلي وحد عدى قدامه، الذنب على مين وإيه الكفارة؟
الذنب على الذي مر من أمامه،
الذنب على اللي مر،
ويستغفر الله.
الكفارة يا شيخ
يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. طيب، إذ الله قال.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، الصيادلة المعاملات بتاعتهم بتبقى مع الشركات بفواتير، يعني بنجيبوا الأدوية وبيبقى فيه فواتير ما بندفعش تمنها، ما بندفعش الفلوس دي غير بعد إما 3 شهور وإما شهر، اللي هيدفع بعد شهر ده بيتعمل له خصم نقدي، واللي بيبقى بعد 3 شهور ده خلاص بيدفع الفاتورة العادية. فدلوقتي إحنا بنجيب الأدوية وبنبيعها وإحنا أصلا لسه ما دفعناش تمنها. حضرتك معايا؟
أيوة. نعم. ما السؤال؟
السؤال ده حلال؟ يعني احنا اصلا بتبقى الادويه موجوده واحنا لسه ما دفعناش ثمنها، هي جايه فاتوره بس.
يعني سؤال بس محدد حتى لا تسيح في 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 السؤال.
ما هو السؤال يعني
انت تسالي
ده حلال واحنا بنبيع ما لا نملك دلوقتي ولا ايه؟
لا،
ولا
كلامك توصيفك خاطئ. انت تملكتيها بمجرد الشراء، لا يلزم. اسمعي يا اختي.
حاضر.
اسمعي بارك الله فيك. انت اشتريتيها، لا يلزم عند الشراء أن أسدد الثمن كاملا، بل قد تملكتها بعقد التملك وإن لم أسلم من ثمنها ولا قرش، جاز لي أن أبيعها ما دمت قد تملكتها. بارك الله فيك.
طيب يا شيخ، بعد إذنك، بنتي كانت بتحفظ قرآن كويس جدا، وبعدين جت فترة كده بقت ناسية الماضي كله، بتحفظ اللوح الجديد كويس لكن الماضي مش قادرة تركز فيه خالص ولا قادرة تفتكره، اعمل ايه علشان اخليها ترجع تاني مع اني برقيها تقريبا كل يوم؟
ارقيها وادهن لها ورغبيها بمرغبات دنيوية، ارقيها واكثري من الدعاء لها، فالله سبحانه هو الذي يصلح العباد. وأيضا من الأخذ بالأسباب اجعل لها محفزات وهدايا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا عم الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ أنا أسألك، هل يجوز أن أتسلف فلوس من رجل ماله حرام؟
نعم.
هل يجوز أن أتسلف فلوس من رجل ماله حرام؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أشاركه؟
نعم. إيه.
والسؤال الثالث يا شيخ بعد إذنك، السؤال الثالث، هل يجوز أن أتسلف من الغرض أن أتزوج؟ وهل يجوز أن أتسلف وعلم أن علي دين وأتسلف فلوس من الغرض أن أتزوج وعلم أن علي دين؟ جزاك الله خير يا عم الشيخ، أحبك في الله وأحب الشيخ محمد حسين.
بارك الله فيكم، أحبك الله. رجل يريد أن يقترض من آخر ماله حرام، هنالك تفصيل بين المال الحرام. إذا كان مالا مسروقا لا تقترض منه، لأنك تعاونه آنذاك على أكل أموال الناس بالباطل. والاقتراض من رجل معاملاته مختلطة جائز، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه، فالنبي اقترض من اليهود على رسول الله السلام، واليهود أموالهم مشوبة، فمنهم من يرابي ومنهم من يأكل السحت، أي يرتشي ويفتي بغير ما أنزل الله ويتقاضى من أجل ذلك مبالغ. فالنبي مع ذلك اقترض منهم، ودعته امرأة يهودية إلى طعام، إلى شاة صنعتها له فأكل منها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخذ النبي بعض الدروع من صفوان بن أمية، وكان مشركا عام الفتح، والله أعلم. أما مشاركته فتجوز مشاركته إذا كان العمل حلالا الذي سيمارس، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرض خيبر لليهود يعملوها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر لليهود يعملوها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها. أما عن القرض من أجل الزواج، فإذا كنت تأمل أن يساق إليك رزق فيجوز القرض من أجل الزواج، وإلا فاستعفف، إذ الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
الشيخ
معاك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
عم الشيخ، أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا ربنا كرمني السنة دي إن شاء الله وطلعت في القرعة.
الحمد لله.
الحمد لله، ودفعت فلوس القرعة وتذاكر الطيران كلها، ولكن المشكلة عندي إن أنا عليا ديون، عليا مبلغ من الديون كبير، ولكن قصاد المبلغ دوت أنا عندي قصاده أملاك، يعني عندي قصاده حاجات تمام تغطي هذا مبلغ الدين وأكتر.
الحمد لله.
طب هل دلوقتي أنا معيش مصاريف إن أنا أسافر بيها، هل يجوز لي إن أنا أستلف مبلغ من المال وأطلع بيه؟
يجوز ذلك. يجوز ذلك ما دامت عندك أملاك،
عندي تغطي الدين
وتغطي الذي سيقترض أيضا،
وتغطي الذي سيقترض وتفيد كمان.
الحمد لله، الله يبارك لك، توكل على الله واقترض وأوصي وحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، فأكثر من الدعاء وأكثر من الرجاء، والله يرزقك من حيث لا تحتسب. بارك الله لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إنه أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
وأستحلفك بالله يا شيخ أن تدعي لي أن يوفقنا الله لما يحب ويرضى.
الله يوفقنا ويكل مرضاتي.
بارك الله فيك يا شيخ. بعد إذنك في سؤالين، بارك الله فيك.
وفيك، تفضل.
لو سمحت عايز اعرف بس فضل صيام 9 ايام من اول ذو الحجه ان شاء الله. والسؤال الثاني ما هو ثواب الاضحيه، يعني من يضحي يعني ثوابه ايه، اجره ايه عند الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلم يرد في فضل صيام 9 من ذي الحجة حديث مخصوص يبين قدر الفضل، إلا أن فضل الصائمين وردت به الأدلة العامة، وردت الأدلة العامة في فضل الصائمين عموما سواء صاموا 9 أو صاموا صوم نفل آخر. أما تخصيصها بحديث يبين فضلها فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيما علمت، إلا أن ذي الحجة كما هو معلوم من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم لا فضيلة تختلف عن غيرها. وسؤال يطرح، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم هذه 9 أم لم يكن يصومها؟ وردت روايتان، إحداهما من حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي 9 من ذي الحجة أو 10 من ذي الحجة في بيته قط، فعائشة تنفي. ورواية أخرى من طريق راو يقال له نيدة ابن خالد يروي عن بعض أزواج النبي أحيانا وعن حفصة أحيانا وعن أم سلمة أحيانا ما ترك النبي صيام 9 في بيت قط، فرواية تثبت ورواية تنفي، عائشة تنفي غيرها يثبت. من ناحية الأسانيد إسناد حديث عائشة رضي الله عنها أصح، أما من ناحية الجمع في حال تصحيح الحديثين وأرى حديث هنيدة معلولا لكن تنزلا إذا افترضنا ثبوته فالجمع ممكن بأن يقال إن النبي صام أحيانا وترك أحيانا، فحكت كل زوجة ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أما عن ثواب الأضحية فالأضحية عليها ثواب إذ هي شعيرة من شعائر الله، وقد قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هكذا قال ربنا. أما تحديد قدر الأجر المترتب على الأضحية فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا الذي سألتك أول عن حكم يعني الفلوس الحرام هذه مشاركتها. طيب علما بأني أعلم أن هذا الشيخ هذا الرجل فلوسه من المقدرات، يتاجر بالمقدرات، لكن أنا سأخذ أشاركه في بيع في شراء السيارات ولا أدخل في عمله في شغله، إنما سأستقرض منه مال أو أخذ منه مال وأشاركه وأنا بيع مشتري في السيارات وأنا وهو الربح نصين بيني وبينه. جزاك الله خير يا شيخ، بين لي هذا الأمر.
من ناحية جواز مشاركتي في عمل حلال كبيع السيارات أو مشروع تجاري حلال لا بأس بذلك وإثمه المتقدم على نفسه، فهذا من ناحية الجواز. لكن أنصحك كنصيحة ليس حكما إنما كنصيحة بأن تشارك أهل الفضل وأهل الصلاح وتبتعد عن مشاركة الأشرار، إذ الله قال في كتابه الكريم وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ.
نعم.
ونحبكم لله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي صار يا أخي، عندي جدة توفيت من سنة تقريبا، وعندي صور فيديو لها، صور فيديو مع علم أن جدة ملتزمة والحمد لله.
نعم.
صور فيديو تدعو لي إلى الله فيها تقريبا، هل يجوز لي أن أشاهد هذه الصور هذا الفيديو بعد وفاتها؟ لا يجوز.
هذا يجدد الأحزان، هذا يجدد الأحزان، وإن كانت صورة من الصور الفوتوغرافية فمزقها، فلم يحتفظ للنبي بصورة ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان. وهذا الذي تصنعه أنت لا ليس وراءه كبير فائدة إلا تجديد الأحزان. سلمنا الله وإياك من كل سوء ومكروه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت عايزين نعرف بس لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربنا سبحانه وتعالى لإزالة قبر أمه؟
استأذن النبي، استأذن رسول الله ربه في زيارة قبر أمه، إذ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لا فلم يأذن لي. قال فريق كبير من أهل العلم: لأنها قد ماتت على الشرك. والله قال في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عزك يا شيخ مصطفى؟
بارك الله فيك، تفضل.
الحمد لله، الله يكرمك. دلوقتي بالنسبة للحج اللي هو العمالي، يعني ناس طلعت حج عمالي، هل الحج صحيح إن شاء الله؟
الحج صحيح مع ما فيه من مخالفة لولاة الأمور، مخالفة لولاة الأمور، لكن الحج يصح وبه تسقط الفريضة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب.
إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أولا يعني أسألك الدعاء لنا إن شاء الله بأن ربنا ينعم علينا بنعمة حفظ القرآن،
بارك الله فيك،
ويجعلنا من الصالحين.
آمين يا رب.
لي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال: دعاء نزول المطر إيه هو؟ تاني سؤال: كيف السبيل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالذي أعلمه ثابتا عند هطول الأمطار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الثابت، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الثابت. أما حديث الدعاء عند نزول المطر بصفة عامة فلم يثبت فيه خبر إلا الذي ذكر، وقد ورد خبر أعله بعض علماء العلل أن النبي كان يحسر عن ذراعيه ويقول إذا أصاب البلل يديه إنه حديث عهد بربه، هكذا ورد. لكن هنالك عند رؤية السحب صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر وخرج ودخل وتغير وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الناشئ في السماء استبشروا، وأراك تدخل وتخرج وتقبل وتدبر. فقال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، الآيات. وأيضا عند هبوب الرياح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يحفظك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا.
بارك الله فيك وبارك في العاملين على قناة الرحمة.
آمين وفيك والسامعين والسامعات.
الله يكرمك يا شيخ مصطفى. لو سمحت عندي سؤال. بالنسبة لل دخلت صلاة الجمعة وجدت الخطيب على المنبر، أجلس أو أصلي ركعتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا على العموم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. إلا أن من العلماء من قال إن إقامة النبي لسليك حتى يراه الناس، ذلك لأن سليكا كان فقيرا كما قالوا، فأراد النبي أن يلفت النظر إليه كي يتصدق عليه بعد الصلاة أو كي يتفطن له، كذا علل البعض، ولم أرى سندا ثابتا بذلك. وعلى كل فالحديث الأول مجزئ في الباب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين والله أعلم، وهذا الأمر على الاستحباب، استحية المسجد عموما على الاستحباب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الذي افترضه علي من صلاة يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بنت صغيرة عمرها 5 أشهر
وبعد،
وأنا إذا كان عندي وضوء عندما أغسل بنتي من الحمام أعيد الوضوء ولا أبقى على نفس الوضوء؟
لا تعيدين الوضوء، إنما اغسلي من الجسم الجزء الذي أصابه الأذى، فإن كان الأذى أصاب يديك أو شيئا من جسمك فاغسلي الجزء الذي أصيب بالأذى، أما الوضوء فلا ينتقد.
يعني ما أعيد الوضوء؟
لا لا تعيدين. نعم.
إيه إن شاء الله. بس يعني ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ يعني كيف تلبس البنطلون في البيت في الشارع، كيف حكمه؟
أما في الشارع فلا، فهو فتنة عظيمة وتجسيد للعورات التي جاءت الشريعة بسترها، في لبس البنطلون في الخارج تجسيد للعورات التي جاءت الشريعة بمنعها، أم التي جاءت الشريعة بحفظها وسترها هذا. وعن لبس المرأة للبنطلون في البيت ففي الأمر تفصيل، إذا كان أمام زوجها فقط فلا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت، لا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت. أما أيضا إذا كانت أمام أبيها الذي ولها محرم والبنطلون سابغ وواسع، ليس بضيق وليس بملتصق بالجسم، ليس بضيق فلا بأس. أما إذا كان في البيت شباب في سن المراهقة أو شباب عموما أو من تجري فيهم أمور الرجال عموما، فهؤلاء تتحفظ المرأة أمامهم، إذ لبس البنطلون يثير الكامن في النفوس في كثير من الأحيان بما يورد فسادا للقلوب، ورب العزة يقول والله لا يحب الفساد والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا لي شقيقة أم شيخ توفاها الله منذ عام،
رحمة الله عليه وعلى والدينا وأمتنا وأمت المسلمين،
وكان ليها شقة فأمي لها السدس من بعدها، فعرضنا على جوز شقيقتي أنه يشتريها، بقاله سنة بقول لا، والآخر يعني لجأنا إلى جمعية أحدى جمعيات شرعية بتفض المشاكل وكلام من ده، فحكمت بمبلغ معين يشتري، فأنا ما بشتريش، فدبرنا خلنا وبدأنا نشتري، فقال لا أنا هشتري، فحكمت عليه 10,000 جنيه شرط جزاء أو يعني تعويض أو حاجة زي كده، فهل من حقنا شرعا 10,000 جنيه دول؟
هو من حقكم أن تفعلوا شيئا به يستجاز هذا المال، إذا قال أريد أن أشتري ارفعوا السعر عليه، قولوا ثمننا هو كذا، واستحلوا بذلك هذه 10,000، لأن البيع الأول لم يتم، هو الذي نقضه. لكن إذا كان قد وقع في أول الأمر فالشروط الجزائية في مثل هذه الحال سارية والله أعلم، فلا بأس أن تأخذوا 10,000 جنيه بالتوصيف الذي ذكرت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إذا دخلت يا شيخ مبارك مبارك أصبحت فين؟
الحمد لله.
سعيد حضرتك يا شيخ سعيد. ألو.
نعم نعم.
سعيد حضرتك، أريد أن أحج عن ولدي هذا العام، فهل أحرم من ميقات أهل مصر ولا أحرم من ميقات اللي أنا فيه؟
لا، من ميقاتك الذي أنت فيه. يعني أنت إذا كنت مثلا تقطن الرياض،
رياضة،
فستأتي من طريق الطائف وستمر بالميقات ميقات السيل، فتحرم من ميقات السيل، تحرم من السيل أو من الهدى من أي طريق تمر به، لأن النبي قال في شأن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فإذا كنت تسكن في الرياض وأنت مصري وأردت الحج تهل من ميقات أهل الرياض، إذا كنت تعمل في المدينة وأنت مصري تهل من ميقات أهل المدينة، وهكذا لقول النبي الآنف: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه ثلاث أسئلة فضلت الشيخ لو سمحت.
اتفضل بارك الله فيك.
حضرتك لو في واحد مثلا معروف ان هو بيحسد او كده، لو الواحد يتجنبه يبقى عليه اسم؟
ليس عليك اسم، لكن سلم عليه اذا قابلك.
لا يعني ما اقولوش اخباري او كده.
لا لا تخبروا الحاسدين باخبارك الطيبة، لان يعقوب عليه السلام قال ليوسف صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. فالمفهوم المخالف أنك لا تحدث به من تكره. والله أعلم. السلام عليكم.
في سؤال ثاني شيخ.
هاتي.
حضرتك حكم العمل في الفنادق السياحية؟
على حسب طبيعة العمل. إذا كنت ستعمل في أشياء حلال بعيدة عن الفتن فلا كذلك، إن كنت ستعمل في أشياء محرمة أو تختلط ببغايا أو داعرات أو راقصات أو نحو ذلك فلا شك في إثمه وحرمته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله أشوف مستبرك الله منا فيك أشوف مصطفى
وفيك.
وزادك الله علما.
وياكم وياكم.
أنا عايز حد أعمل لوالدتي حج، وحابب أنني مثلا أكلف واحد أنه يعمل لها حج في السعودية، هي متوفية. فشو هي النية اللي ينويها؟ وهل لازم يكون من محارمها أو أي حد؟ مش شرط أنه يكون من محارمها. وشو النية اللي لازم يتلفظ بها؟ يعني الحمد. هل يذكر اسم والدها أو ما
يذكر شيء؟ قل فقط لبيك عن فلانة بنت فلان، الأمر سهل. الأمر طبيعي تماما أو عادي كما يقولون عند الميقات، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عن فلانة بنت فلان حجا أو عمرة، لبيك حجا عن فلانة بنت فلان إن كنت مفردا، إن كنت قارنا لبيك حجة وعمرة عن فلانة بنت فلان، إن كنت لبيك عمرة وحجة عن فلانة بنت فلان، إن كنت متمتعا لبيك عمرة عن فلانة بنت فلان. يجوز لك أو يجوز لمن توكله من أقربائها ومن غير الأقارب كذلك. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت، أنا والدي كان متصل فيه من 25 سنة، وأنا جيت أجرت فيه محل، فدلوقتي لو فكر أطلع من المحل وليا فلوس مثلا بقيلي 10 سنين مؤجر.
نعم.
بقيلي مؤجر المحل ده من والدي بقيلي 10 سنين. فحضرتك دلوقتي انا بفكر اطلع من المحل وليا فلوس في المحل دلوقتي، عملت فيه فلوس واشتريت مثلا من وراء ارض واشتريت شقه، الفلوس دي حلال اخدها اشتغل فيها واطلع؟ ولا حضرتك رايك ايه؟
يعني ابوك رحمه الله عليه كان دفع خلو رجل؟
حضرتك والدي حي.
كان دفع خلو رجل؟
لا حضرتك مش دافع.
نعم.
اغتصبوا من واحد.
ابوك اغتصب المحل من شخص؟
اغتصب بيت عماره. اغتصب عمارة
من شخص.
أيوة.
يلزمك لزوما أكيدا أن ترد العمارة لأصحابها.
ما هو والدي حضرتك حي، أنا دلوقتي خدت من العمارة دي، خدت منها محل أجرته، أنا بفكر دلوقتي أطلع من العمارة وليا فلوس داخل المحل فترة الشغل اللي اشتغلتها، الفلوس دي حلال أخدها أشتغل فيها؟
يعني يعني اولا العماره الان مغتصبه لا يحل لك ان تستاجر فيها ولا يحل لابيك ان يقيم فيها. العماره يفترض انها تسلم لاصحابها. ان كانت لك
هو ما سلمش حضرتك.
نعم
هو ما سلمش. انا داخل العماره فيها محل وانا خلاص قررت الطلوع قررت ان انا هطلع بس انا فيها فلوس مثلا 100,000 جنيه. هل اخد الفلوس ديت ولا مش حلال؟
ما يعني انتم تسببتم في الاضرار باصحاب العماره عده سنوات. انت وابوك تسببتم في الاضرار باصحاب العماره منذ سنوات الغصب منذ سنوات الاغتصاب. على كل هذه قضيه تجالس احد الصالحين يبين لك ما يقربك من الله سبحانه. أنا مسألتك أكبر من أن يطرح لها سؤال، لكن إجمالا الذي أنتم فيه الآن حرام ويجب أن تردوا العمارة لأصحابها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا من مصر بالساعة السعودية فضلت الشيخ ومقيم في مكة.
الحمد لله هنيئا لك.
فأنا جيت حق متمتع السنة دي وفدي، فأنا سألت جماعة من الإفتاء في الحرم المكي قال لي لا يجوز عليك فدي. فرأي سيادتك يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأستطيع أن أصيغ السؤال بالصياغة الآتية: هل لأهل مكة أن يتمتعوا أم أنه ليس لهم إلا الإفراد فقط؟ السؤال ثانية: هل لأهل مكة أن يتمتعوا أم أنه ليس لهم إلا الإفراد فقط؟ أقول وبالله التوفيق. هذه المسألة قولان لأهل العلم. منشأ القولين ما يلي: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أرجو الانتباه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فكلمة ذلك هل هي عائدة على قول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فتكون ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ تفيد أن حاضر المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا، أم أنها عائدة على الصيام؟ فالخلاف في كلمة ذلك. ذلك هل عائدة على الصيام 7 إذا رجعتم يا من لستم بحاضر المسجد الحرام، أما أهل المسجد الحرام فيصوموا 10 أيام في مكة، أم أنها عائدة على التمتع؟ قولان لأهل العلم. سبب القولين اختلافهم في تفسير قوله تعالى ذلك، هل هي عائدة على التمتع أم هي عائدة على الصيام؟ فمن قال عائدة على التمتع منع أهل مكة من التمتع، ومن قال عائدة على الصيام جوز لأهل مكة أن يتمتعوا. فالمسألة فيها الوجهان للعلماء، بأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك، فلا جناح عليك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟
نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل عن صحة حديث أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح.
لا يصح الخبر بأسروا الخطبة، أما إعلنوا النكاح فله شواهد كثيرة، منها أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. بارك الله فيكم. أما الإصرار بالخطبة فليس هناك أمر به، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك لله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
من هو اسم الصلاة؟ هل صلاة الفجر؟ هل اسم صلاة الفجر أو صلاة الصبح؟
كله جائز. جائز أن تقول صليت الفجر، وجائز أن تقول صليت الصبح، كله جائز. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا عايزين نسأل فضيلتك يا عم الشيخ بالنسبة لقول سفيان الثوري يجوز النظر إلى زينة النساء أهل الذمة. في بعض زمايلنا في الجامعة استدلوا بذا القول على جواز النظر للمرأة الأجنبية.
هذا
في ذلك.
هذا القول لا أعلم ثبوته عن سفيان الثوري، ولكن عندي ما هو أقوى منه معارضا له، إذ الله قال في آية عامة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وورد عن الحسن البصري أنه سئل عن النظر إلى شعور أهل الذمة فقال أصرف بصرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سئل عن نظر الفجاء فقال أصرف بصرك. نصوص عامة تأمر بغض البصر وتنهى عن إطلاقه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
نعم.
كيف تسأل؟
الحمد لله. نعم.
شيخ ما حكم الإلكترونية؟
القول غير واضح.
يكون فيها مثلا المصاب لكن فيها صليب من الجروح.
أعد سؤالك لو تفضلت.
سؤالي كم الألعاب اللي يكون فيه شخص ثم يذهب إلى ما في صليب من الجروح.
ما أتقنت السماع، ما استمعت جيدا أو ما بلغني الصوت جيدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله لنا فيكم.
وفيك.
السؤال ليه ثلاث أسئلة أستاذ سعادتك.
تفضل.
السؤال الأول: هل نزول الدم من الأسنان أو من أي جرح ينقض الوضوء؟
لا ينقض.
طب السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة في الملابس اللي هي عليها عطور كحولية أو الجسم؟
جاز مع الكراهة.
طيب السؤال الثالث: عقب الجماع يستمر نزول المني لفترة تطول حتى ساعة أو ساعتين مما يحدثني عن الصلاة، فما الحل؟
هذه حالة شاذة. حالة شاذة على كل، يعني ما مرت علي هذه الحالة. يعني إذا حدث جماع وبعد ذلك اغتسلت ونزل منك المني ثانية فلا تلزم. نزل منك المني ثانية أظن حالة مرضية، أظنها حالة مرضية. فإذا نزل منك أنت المني، أظن السؤال معكوس يا أخي الكريم، أظنه سؤال معكوس، لأن لم يعهد أن الرجل ينزل منه ماءه لمدة ساعة بعد الجماع. ما عهدت ذلك ولا علمته، لكن المعهود أن مثلا السؤال الذي يريده أصحاب كتب الفقه: رجل أتى أهله ثم اغتسلت، وبعد أن اغتسلت نزل منها ماء الرجل، فهذه تعيد الوضوء فقط ولا تعيد الغسل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
الحمد لله.
مع حضرتك سعيد اللي كلمت حضرتك قبل البرنامج بنص ساعة بخصوص يمين الطلاق. أنا متزوج من 3 سنين وحلفت 4 يمينات، تمام؟ الصيغة بتاعت اليمين، أول حاجة قلت لها علي الطلاق لازم يحصل النهاردة، تمام، وحصل منه جزء. الصيغة بتاع اليمين الثاني قلت علي الطلاق ما نمكلمك لأن أنا مسافر، ورجعت اتكلمت تاني. اليمين الثالث قلت كنا عند دكتور أمراض نساء وحلفت عليه قلت علي الطلاق ما انتهنت راحة لدكتور تاني. اليمين الرابع قلت ما تخلينيش احلف عليك طلاق بالثلاثة ورحت عند اهلك من ترجع تاني، فهي سمعت اليمين اللي انا قلت لها علي الطلاق لو روحتي انت مش هترجعي تاني. ده الاربع يمينات اللي انا حلفتهم من 3 سنين، فعايز اعرف يعني في يمين وقع ولا في كفارة يمين او ايه بالضبط؟ وافادكم الله وشكرا.
الاخير ليس عليك شيء فيه ابدا. الاول والثاني والثالث كلها عليك الطلاق الى غير ذلك، فهذه والطلاق المعلق يراهم فريق من أهل العلم شيئا واحدا تكفر كفارة يمين عن كل واحدة ولا تحتسب تطليقة إلا إذا كنت قلت لها صراحة أنت طالق فتلك المحسوبة. أما علي الطلاق كالألفاظ التي يستعملها قليل الأدب الديني وقليل الأخلاق ففي الحقيقة لا ينبغي أن تكون أبدا، لكن على كل ليس عليك فيها طلاق واقع على ما أختاره من أقوال العلماء، إنما كفارة يمين عن كل مرة إن قلت لا علي الطلاق علي الطلاق. وجدير بك وأنت رجل يبدو عليك الوقار أن تلزم سبيل الوقار، إن هذه الألفاظ التي يكثر الناس منها ليست بألفاظ أهل الصلاح بمثل هذه المثابة. أما الطلاق فهو جائز، لكن بهذه الطريقة التلفظ على لسانك دوما عليك الطلاق كذا وعليك، إلزم الخلق الكريم القويم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي ثلاث أسئلة لو سمحت.
اتفضل.
ما حكم رجل قال لزوجته أنت عليك أمي وأختي
كفارة ظهار،
وما الحكم وما الكفارة وما الحكم إذا أتاها مع أنه علم الحكم وما الكفارة إذا أتاها؟
طيب الذي قال لامرأته أنت علي كأمي أو كأختي أو كظاهر أمي أو كظاهر أختي هذا مظاهر، وكفارة المظاهر صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس من قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامعها. هب أنه جامعها متجاسرا مخالفا أمر الله آثم وارتكب معصية، بل قال البعض أنه ارتكب كبيرة، كان على كل آثم ولزمه أن يستأنف مرة ثانية من بعض الجماع، يعني يمتنع عن الجماع ويبدأ من بعد الجماع في صيام الشهرين المتتابعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي زي ما يكونوا وسواس قهري كده في العقيدة، بس أنا مش عايزة يعني أفكر فيه كتير لأني بتعب.
اسمع الآتي ذكره. بارك الله فيك. أولا ليس هناك وسواس يقهر، بل هو مقهور مدحور مرجوم، فلا نقل وسواس قهري كما يقول أطباء الأمراض النفسية والعصبية، هذا شيء. فإذا قلنا ذلك تعاظم، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع رجلا سقط من على الدابة فقال تعس الشيطان، قال عليه السلام لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل بسم الله، إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. أما علاجك فأولا اسأل الله صرف الداء، اسأل الله الشفاء، فالدعاء سبب عظيم من أسباب زوال الأمراض بل أعظمها، أكثر من الدعاء. ثانيا ارق نفسك بقل هو الله أحد والمعوذتين، اطفلي في يدك في يديك وامسحي جسمك 3 مرات. ثالثا لا تحدثي أحدا بالذي يدور في خلدك أبدا. رابعا
ما ربنا عارف.
أيوة هو عالم، لكن
بس أنا خايفة من كده يعني،
لا
أصلا يعني كعب بتبحثان حدث وحش يعني بتكلم كلام.
لا شوفي ربنا لا عالم
والله، مش أنا والله العظيم يعني أنا مش عايز أتكلم كده، أنا على طول يعني أنا سمعت إن كده لا إله إلا الله.
يا أختي ربنا رحيم ربنا رحيم، قلت لك إذا لا بصرف هذا الداء، ارق نفسك، لا تسترسلي في التفكير، لا تحدثي بذلك أحدا، وربنا تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أكثري من الدعاء، ارق نفسك، لا تسترسلي في التفكير، لا تحدثي بذلك أحدا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ الجليل الشيخ مصطفى العدوي.
وحياك وبارك فيك.
معك محمد ولد إبراهيم من أجدير الغربي بولاية أدراج الجزائر.
بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك والمسلمين.
وأرجو أن تبلغ سلامي إلى شيخي وأستاذي ومعلمي فضيلة الشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله.
لدي سؤال لو سمحت.
تفضل.
سؤال: ما هي نصيحتكم لعلماء الرحمة الذين يحلقون لحاهم ويعفون عن شاربهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء إذا لم يكن لهم أو عندهم اضطرار يدفعهم إلى ذلك ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فهم خالفوا النبي الأمين في ذلك فأطالوا الشوارب وحلقوا اللحى، فهم بذلك ظلموا أنفسهم بعصيانهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبخلافهم للفطرة التي فطر عليها الناس، التي فطر عليها الرجال. ولقد قال هارون لموسى عليهما السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بارك الله فيك، تاب الله علينا وعليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك ليا سؤالين. السؤال الأول: إن بنتي بتاخد مع مدرسة ومجموعة بنات، فالمدرسة بتاخد من كل بنت 50 قرش، واللي بتحل امتحان وتجيب درجة يعني كويسة بتديها المبلغ اللي هي بتلمه، هل هذا ميسر ولا
ميسر؟
لا؟
ميسر ولا يجوز.
لا يجوز؟
ميسر ولا يجوز. طيب. لا للمدرسة ولا للجمعيات ولا للفضائيات ولا لأي هيئة من الهيئات أن تجمع من الناس أموالا بهذه المثابة وأن تغدق على الفائز منها. هذا ضرب من ضروب الميسر، سلمنا الله وإياك منه.
طب هل لو بنت واحدة ما دفعتش ما يبقاش ميسر؟
لا، عموما ابتعد عن هذه المعاملات المشبوهة تماما لأنها كلها ستكون حيلا.
حون.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
وإياكم.
بعد إذن حضرتك أنا الأول بطلب من حضرتك أنك تسامحني.
سامحك الله.
ربنا يعزك يا رب. وإياكم. إذا وجدت امرأة مطلقة وتريد العمل من أجل النفقة على طفلها، طبعا هو زوجها فعلا بيديها الحق يقال، يعني زوجها بيديها النفقة بس مش لتقضي طفلها، فإيه حكم عمل المرأة في هذا الوقت؟
إذا عملت عملا موقرا بعيدا عن الفتن بعيدا عن الحرام فلا بأس، ولكن إن قرت في بيتها واستطاعت أن تقيم بيتها بالقدر الداخلي لها فحسن، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك بارك الله.
عندي سؤالين لحضرتك. بالنسبة لأول سؤال: هل ممكن أن أنا أجمع العقيقة مع الأضحية لو الاثنين كانوا في وقت واحد؟
لا يجوز.
طب السؤال الثاني: هل يجوز أن أنا أجيب الحنة السوداء وتتحط على الضوافر أو الحنة العادية وتتحط على الضوافر؟
لا بأس.
ما فيهاش حرمانية يعني؟
لا، المرأة لا بأس.
ماشي، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
وياك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. ومع بعض الأسئلة من أسئلة الرسائل القصيرة، منها: هل للابن أن يحج عن أمه حجة نفل مع أنه سبق لها الحج؟ أي هل يجوز للولد أن يحج حجة نافلة عن أمه؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، لا مانع من أن يحج الولد عن أمه حجة نافلة وإن كانت قد حجت أمه. هل لحاج البدل نفس أجر المحجوج عنه؟ لا أعلم نصا بذلك، ولكن الكل مأجور، فهذا متعاون على البر والتقوى وبار فله أجر ذلك، والآخر قد حج عنه فله الأجر أيضا إن شاء الله. يقول: هل العمل كمرافق للمجموعات السياحية غير المسلمة حلال أم حرام؟ إذا كنت مرافقا لهم تحملهم إلى أماكن ليس فيها محرمات فلا بأس بذلك، لكن إذا كنت تحملهم إلى مراقص وإلى أماكن فيها فجور فيها خمور فأنت آثم واترك العمل بارك الله فيك. يقول برجاء توضيح الرخصة للمرضى في الحج. السؤال غامض شيئا ما، هل في الحج أثناء الحج أم في الحج قبل الحج؟ على كل الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الحاج الذي تلبس بأعمال الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا قال الله عز وجل. فالمريض إذا ارتكب محظورا في الحج كان حلق رأسه أو غطاها قبل أن يأتي يوم النحر، فحلق رأسه أو غطاها أو اضطر إلى لبس مخيط أو غير ذلك، فحينئذ فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك ذبح شاة. سؤال أيضا، إلى متى يمتد إخراج الزكاة يوم الفطر، زكاة الفطر؟ أقول بالله التوفيق، جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس من يوم الفطر، يعني يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد الأول. هنالك من يقول من أهل العلم هم قلة أنه ينتهي بصلاة العيد، ولكن هذا خلاف ما عليه الجماهير، خلاف ما عليه الجماهير. هنالك حديث في الباب، ألا وهو حديث استدل به في الباب، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أو أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء عن الطواف في هذا اليوم، لكنه حديث ضعيف في سنده أبو معشر، وليس هو الحجة في الباب فقط، إنما هناك كنا نخرج الزكاة يوم الفطر، فلفظة يوم الفطر تجعل يمتد إلى غروب الشمس، وبهذا قال الأئمة الأربعة. أما الخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أخرجها بعد الفطر بعد الصلاة صدقة من الصدقات فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خبران فيهما كلام، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ضعيف الإسناد، كذلك المرفوع في قول من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ أمرنا أن نخرجها قبل الصلاة فهو أمر استحباب، والجمهور على أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس، والله أعلم. هذا وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم دائما وأبدا، رائدة في الخير، ساعية في بذل المعروف، معلمة الناس أمر دينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكذا إخواني العاملين فيها والدعاة والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله أن يجندنا وإياكم جميعا لنصرة ديننا، اللهم آمين اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على الفقه في الدين، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذا أوصي نفسي وإياكم بالإعراض عن اللغو وبالإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأدوا له شيئا من حقه الذي عليكم. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واختموا أعمالكم دوما وخللوها بالاستغفار امتثالا لله عز وجل، إذ أمر، إذ الله قال، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل العلم. العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.